أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال القسم الثالث: وحي القرآن ونزوله. قلنا بأن هذا الكتاب يتكون من 7 أقسام. القسم الأول من هذا الكتاب كان هو أسماء القرآن الوحي القرآني ويزول الوحي القرآني والنزول راح نبحث في بعضهم. البحث الأول في الوحي، والبحث الثاني في النزول. احنا تعودنا اخواني في بداية كل قسم الثالث القسم قبل ان ندخل في أبحاث القسم. القسم الأول صار أثناء، القسم الثاني صار أثناء، القسم الثالث راح نبحث فيه بالوحي وبالنزول. الوحي راح نبحث فيه 5 مراحل، 5 نقاط. النقطة الأولى، الوحي لغة والصلح، هذا البحث. البحث الثاني راح نبحث في البحث الثاني حاجة الإنسان للوحي، حاجة الإنسان للوحي، لماذا نحتاج الوحي؟ راح نبحث القسمين. النقطة الأولى اللي راح يبحث فيها المصنف أن الإنسان اجتماعي وفردي، الإنسان اجتماعي بطبعه. والنقطة الثانية اللي يبحثها المصنف أن هذا الاختلاف هو بحاجة إلى قانون، اختلاف الناس بحاجة إلى قانون تنوع الآراء والحاجة للقانون. تنوع الآراء واختلاف الناس والحاجة للقانون. الحاجة للقانون تكون عن طريق الوحي، هو الذي يمرر قوانين القوانين الناس. زين، هذا الثاني. طيب، كيفية نزول الوحي؟ كيف ينزل الوحي؟ كيفية وحي القرآن؟ طبعا كيفية وحي القرآن راح يبحث فيه بحث للمسلم. وحي عن طريق أحد الملائكة، عن طريق الملائكة جبرائيل أو غيره. وحي عن طريق الملائكة، والوحي المباشر، وحي مباشر. هذا أيضا صحيح المسلم. تحديد المنزل بالوحي، هذا الرابع. ما هو المنزل بالوحي؟ اللفظ أو المعنى أو اللفظ والمعنى؟ سوف يقول بأن المنزل بالوحي مثل القرآن الكريم هو اللفظ والمعنى كلاهما، هو الوحي والمعنى، اللفظ والمعنى كلاهما. هذا الرأي التحقيقي. الخامس الشبهات، النقطة الخامسة اللي يبحثها بالوحي اللي هي الشبهات. يبحث شبهتين، شبهة مختصة بالوحي وبالوحي القرآن، شبهة ثانية بالوحي القرآن. يعني شبهات مختصة بالوحي عموما وشبهات بالوحي القرآني. هذا هو هيكلية البحث في النقطة الأولى اللي هي الوحي. راح نبحث الأول الوحي في اللغة وفي الاصطلاح، وما هو معنى الوحي لغة، وما هو الوحي اصطلاحا، ومن ثم نبحث ما هو الحاجة، حاجة الإنسان بالوحي. نقول نعم أن الوحي مثل الإنسان ضروري. لماذا؟ أولا أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وإذا كان اجتماعي يحتاج إلى ما ينظم أمور الاجتماعية والحياتية وهو الوحي. والنقطة الثانية تنوع الآراء. هذا تنوع الآراء يحتاج إلى قانون، من الذي يتبع القوانين؟ هو المشرع، فاحتجنا إلى الوحي. كيفية وحي القرآن؟ القرآن الكريم هو وحي. كيف يوحي الباري إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حدث آراء في هذا الجانب. المصنف يطرح رأيين، يقول الرأي الأول عن طريق الأنبياء، عفوا الملائكة جبرائيل وغيره، والطريق الثاني الذي هو الوحي المباشر الذي ورد عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، أن الوحي كان للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة مباشرة. كان إذا نزل عليه الوحي تأخذ البرحة لوحي وكذا، وله حالات مع الله لا يعلمها لا ملك مقرب ولا كذا. هو مش هذه الرواية. استكشف العلماء أن للنبي صلى الله عليه وآله وحي خاص يعبرون عنه بالوحي المباشر، استجعب مع الله مباشرة، لذلك في بلا واسطة. بعض العلماء قبله والبعض لم يقبل هذا الرأي. المصنف لم يرتضي هذا.
إذا جمعكم جلسكم باعتبار إلى عصر إلهكم طريق أحد، فباعتبار جبرائيل وغيره من الملائكة.
نعم.
هل كان ممكن أحد غير جبرائيل يعني؟
ممكن
تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر إصلاح غير جبرائيل؟
لا، إحنا فما بكذا تقول يمكن لا ينفع. هذا بحسب الأدلة.
نعم.
وكان هو جبرائيل يعني. وهناك آراء طبعا. مثلا الرؤى من ضمن الوحي. إبراهيم عليه السلام عندما جاءه بالرؤية، هذا رأي من الآراء. يقول مثلا الصوت من الوحي، موسى من وراء الحجاب. في النتيجة هذه الآراء كلها لم يدخلها المصنف بالملائكة، اللي هو الصوت عن طريق الملائكة.
بس مو بعتبر
لا لا هاي لا، احنا كلامنا راح تجينا هذه الإيحاءات، معاني الإيحاء راح نأخذها اليوم إن شاء الله. أنه القرآن الكريم استعمل لفظ الوحي بمعاني سبعة، من ضمنها اللي هذا يسمون الإلهام الغريزي إلى النحل، وغريز فقرة أوحى ربك إلى أم موسى، فمو نفي بعضنا، ولكن هذا شعور باطني أو إلى النحل. هم يقول شعور باطني، لكن الفرق بينهما أن الإيحاء للنحل إيحاء غريزي فطري، والإيحاء لأم موسى عارضي. راح نبين اليوم إن شاء الله هذا معاني الإيحاء. وقلت لكم هذا المعنى هواية القرآن الكريم مستعمله، وما استعمله إلا القرآن. شلون؟ لفظة واحدة، لفظة واحدة استعملها المعاني متعددة، يقدر واحد وهو بقرائن مو مشترك، مو لفظ مشترك. الوحي مو لفظ مشترك، لا، الوحي هو الإلقاء الخفي معناه واضح، ولكن القرآن الكريم يستعمل لفظة واحدة مو مشتركة، مختصر بالمنطق، يستعملها باستعمالات متعددة ولقرائن. لذلك بعض المعاصرين والمحققين العلماء يقول هذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم. وشوفوا راح تشوفون هنا ربط الوحي، الوحي يستعملها السبعة معاني في لفظ واحد وبها معنى واحد، بها معنى واحد أخواني. القرآن استعملها السبعة معاني، ويجب أن تتفنن القرآن الكريم، يتفنن في العبارة ويستعمل ألفاظ لمعاني أكثر هي ما مسموعة. وهذا النهج. لذلك هم العرب، هم ليش راح يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه شافوا ما يقدروا يجاوبون هذا الكتاب. أبطل
كل
شيء. أبطل، لأنه هم يستعملون كلماتهم الوحي بمعنى واحد. أما القرآن استعمل وين؟ سبعة معاني. هذا بعد. بطل وقعد بعد هذا البريد حدا. شو حدا؟ لأنه الذي جلس بالبلاغة الذي يستعمل لفظ بغير معنى شحتى مشايخنا. القرينة، القرينة. كان يجيبها أستاذ كلفة على الباحث أن يأتي بقرينة حتى يستعمل لفظ غير معناه، وهذه القرينة تكون مناسبة وعلى موافقة للطبع وكذا. هو في الأمور كثيرة في بلاغة الكون. أحسنتم لي يعني هذا بالنسبة إلى الثالث، كيفية وحي القرآن الكريم. الرابع، تحديد المنزل بالوحي. المنزل بالوحي القرآني اللفظ لوحده او المعنى لوحده او اللفظ والمعنى. اللفظ الرأي التحقيقي هو اللفظ، ان القرآن الكريم وحي لفظي ومعنوي. زين، الشبهة. سوف يصل مصنع الشبهات يعني عامة بالنسبة للوحي مطلقا والوحي القرآني. هذا الكلام، هذا البحث، بحث الشبهات راح يجيكم في المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة عندكم كتاب جدا قيم، المستشرقون والقرآن الكريم، محمد علي مطر، محمد حسن مطر مؤلف مرجع أحد رسوم المعهد. الجزء الأول القسم الأول تعرفون المستشرقين أهم شبهاتهم عليه غير الوحي. هم المستشرقين يعني يحاولون بصورة وأخرى يقولون ترى هذا مو وحي، أحسنتم هذا إبداع من النبي، مو وحي هذا من عند هذا، ابداعاته فكره نبوغه. فالقسم الاول كله خصصه الى الشبهات المختصه بالوحي والوحي القراني.
محمد علي مطر،
ايه محمد حسن مطر، محمد علي حسن مطر، محمد علي حسن مطر.
شو الكتاب؟
المستشرقون والقران.
موجود
بالمعهد، الحكم العباسي طبعا. خدمات وقت من الحسب العباسية هنا هم أقول خدمة
شارو
هذا لما راح نستمر به كثير، راح نتأجل إلى ذاك الكتاب، لأنه ذاك الكتاب القسم الأول راح يخصص أيضا للوحي والشبهات اللي على الوحي. أما بالنسبة إلى النزول اللي هو الأمر الثاني اللي بحث القسم الثالث، الوحي القرآني والنزولي. النزول راح يبحث فيه نزول الدفعي والتدريجي. هناك نزولان، نزول وتنزيل. النزول التدريجي هو هذا المتعارف الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزوما، يعني شنو؟ تدريجا لمده 23 سنه بحسب الحاجه، بحسب الاحداث، وبحسب ما يحتاجه النبي والمسلمون في ذلك الزمان. نزل منجما لمده 23 سنه. الكلام كل الكلام حول النزول الدفعي. النار أنزلناه في ليلة القدر، كل أنزلناه وين؟ بليلة القدر. هذا اللي نزلنا بليلة القدر يتنافى مع ذلك النزول التدريجي أو لا؟ هذا البحث هو لجواب هذه الإشكالية. هل هناك تنافي؟ قلنا لا تنافي. شلون؟ يطرح المصنف خمسة آراء لحل هذا التنافي بين النزول الدفعي والتدريجي. الرأي الأول اللي بالنزول الدفعي والتدريجي، التدريجي ما عنده مشكلة. الدفعي الأول من نزول الدفع أنه نزل معظمه في ليلة القدر. يعني مو يعني معظم القرآن نزل والباقي نزل في الجزء الباقي نزل هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة القدر. من ثم أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه للناس اللي الناس لذلك ماذا يقول القرآن؟ ولا تحرك الجهد ثالث لتعجل على تدري القرآن عندك للتعجل جهد. الأمر الرأي الثالث رأي القول الثاني واضح معظمه وأنه نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله. الرأي الثالث أنه نزل دفعة واحدة في البيت المعمور للسماء الرابعة ومن ثم نزل إلى قلب النبي شنو تدريجا. هذا الرأي الثالث. الرأي الآخر نزل في كل سنة ما يحتاجه النبي في ليلة القدر نزل ما يحتاجه خلال هذه السنة. هذا التوجيه من التوجيه. الرابع أنه نزل بمعناه البسيط. نزل بمعناه البسيط شنو معناه البسيط؟ هذا ما يذهب إليه الصلاة الرضاية عليه. القرآن يقول له معنى بسيط لا معنى مركب يعني مجمل تفصيل يعني تقريبا. الخامس أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. أول يعني ابتداء نزوله في ليلة القدر وبعدين نزال أنجام. هذه خمسة آراء. طبعا يوجد هناك آراء أخرى ولكننا مع المصنف خمسة آراء في التوجيه بين النزول الدفعي والتدريجي. واضح أخوان؟ إذا واضح حتى نطبق الأمر. هذا بالنسبة هو ملخص القسم الثالث. قال القسم الثالث وحي القرآن ونزوله. الوحي من الأمور التي دار حولها الجدل بين الباحثين والبحث فيه متعدد الجوانب، فيبحث مرة في حقيقة الوحي وواقعه وأخرى في أصل وجوده والأدلة على ذلك، أصل وجود الوحي والأدلة على وجوده، وثالثة في أقسامه في أقسام الوحي إلى غير ذلك من الأبحاث. وسوف نتناول الموضوع ضمن نقاط نقاط خمسة. كما قلت لكم هذا البحث هو مختصر وإلا سوف تبحثونه تفصيلا في الكتب الأعمق إن شاء الله اللي أعمق من هذا الكتاب. أولا وحي القرآن. الوحي في اللغة والقرآن يعني في الاصطلاح الوحي في اللغة اختلف علماء اللغة بين من اعتبر فيه الخفاء والسرعة راح التفصيل، ومنهم من اعتبر واحدا منهما فحسب. يعني منهم من اعتبر الخفاء والسرعة كلاهما في حقيقة الوحي، ومنهم من اعتبر واحد منهما إما الخفاء أو السرعة. قال الراجل أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي أي سريع. إذن شيخ الراجل واحد اللي هو السرعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعليق، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة. هذا أيضا يكون وحي كما سوف يأتي أن زكريا أوحى إليهم يعني أشارة ألقى. وقال أبو إسحاق أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء، ولذلك سمي الإلهام وحيا. هاي العبارة من يقول لي تضمن أحدهما أو كلاهما؟ إعلام في خفاء. خلي شوي نحرك أذهاننا تضمن واحد من الناس أحسنت الشيخ شلون والله شيخنا يبيه نقطة. احنا مو قلنا ان الخفاء والسرعة هذا المعنى الأول كلاهما، والمعنى الثاني واحد من عزم. عبارة أبو إسحاق يقول إعلام في خفاء، وحدة أو اثنيناتين
اثنيناتهم همتين خفاء وهم سرعة. ليش؟ الإعلام إشارة لمن؟ سرعة والخفاء والخفاء. فإعلام في خفاء شلون هو يعلم وهو خفي؟ على نحو السرعة مستفسين فبيها نكتة استملوا بها. فهذا عبارة أبو إسحاق كلاهما إشارة إلى كليهما. ولذلك سمي الإلهام وحيا. طبعا الإلهام عام، الإلهام بالمصطلح حتى احنا لغة، بس بالمصطلح اصطلاحا راح يصير الإعلام الإلهام عفوا أعم من الوحي الاصطلاحي، لأنه راح يجي نشوفه راح نستعمل الإلهام لأم موسى للنحل إلهام، وللأنبياء إلهام، بس راح يصير الإلهام أعم والوحي أخص. هذا قال عند مراجعة القرآن الكريم نلاحظ أن الوحي قد استخدم في موارد عديدة، منها إيجاد الداعي، راح يستعمل أخوان القرآن لفظة واحدة وهي الوحي بسبعة معاني، بسبعة معاني، ويعطي قرائن لهذه المعاني، ولا يمكن استعمال أحد هذه في الآخر، ما ممكن. ليش؟ لوجود القرآن. شوف التفسير، قال أولا إيجاد الداعي في نفس الموحى إليه من دون أن ينتبه الشخص لمصدر الوحي، سواء كان من الله تعالى مثل قوله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الداعي إلى أم موسى، براحتكم الشيخ، أوجد الداعي إلى أم موسى أن ألقيه. طبعا هذا إيحاء من الله إلى أم موسى جعل أم موسى تستقر ويهدأ بالها ويطمئن حتى تخلي ابنها وين؟ بالنهر. وهذا شيء يحتاج من عزم تسليم، تسليم. فالله سبحانه وتعالى أوجد الداعي في قلب أم موسى اللي هو راح يسميه الشعور الباطني، أم من الشياطين كما في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أيضا يوجد الشيطان الداعي في قلب أوليائه حتى يجادلون الذين آمنوا، أيضا إيجاد الداعي. لا لا، هو أقول هذا الله أوجد الداعي في قلبها، هذا يسمى شعور باطني، راح يسميه المصنف بعدين شعور باطني، صار شعور باطني واستقرت واحسنتم اطمئنت. وهذا من الإلهام، نوع من أنواع الإلهام، الإلهام نسبي شيخ غير مختص بالأنبياء. اي لذلك أنا قلت الإلهام أعم من الوحي، الإلهام أمر نسبي يطمئن ويصير عنده السكينة والوقار. نعم صحيح، يصير عنده السكينة وفتح حالة روحية، هو هذا قضية إلهام، استمر الإلهام من الله أمر الإلهام من الشيطان. لذلك واحد من الإشكالات اللي على الإخوة اللي مثلا يأخذون الجانب المعرفي والعرفاني نقول لهم ما هو الضابط والميزان في في هذه المكاشفات وهذه الإلهامات، شنو الضابطة؟ قسم يقول الشيخ الضابطة، هو الشيخ هو أيضا يحتاج ضابطة، المعصوم مين؟ سمو معصوم. قسم منهم يقول ماكو ضابطة في كل مقام، هو ماكو، لازم ضابط، ضابطة حتى نرجع هذه الإلهامات والمكاشفات إلى منبع. لذلك الشيخ جواد الآملي أنا واي يعجبني يقول الضابطة هو المعصوم، أن ترجع المكاشفة إلى المعصوم، إلى روايات المعصوم القطعية. لذلك يشترط الشيخ الشيخ جواد الآملي بالعارف أن يكون مجتهدا. ليش؟ يقول حتى يرجع المكاشفة للروايات، وهي إرجاع للروايات تحتاج اجتهاد، الروايات الصحيحة والضعيفة وكل شيء، فلا بد من إرجاع هذه الإلهامات إلى ميزان، إما ميزان عقلي أو ميزان معصومي. واضح؟ وإذا لم ترجع إلى العقل القطعي أو إلى المعصوم فهذه لا بعد لا تأخذ بها، لذلك ما أصحاب
ها؟
لا لا هم الزملاء حسن زادة والشيخ جواد يعملون كلاهما يعني من زملاء زملاء درب زين زين اي 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 نعم سيد الطباطبائي استاذهما. الالهام الغريزي فيكون اثره فعل ما تمليه الغريزة. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شوفوا إلهام غريزي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل. ويمكن إدراج هذين المعنيين تحت عنوان واحد وهو الشعور الباطني. كلاهما شعور باطني، والفرق الوحيد بينهما أن الشعور الثاني شعور من؟ شعور النحل. تفكر من مقتضيات الفطرة الغريزية، الله سبحانه وتعالى فطر النحل على هالوضع، أن تتخذ خلية مالتها بالجبال في مكان عالية بحيث ما يجيها واحد مثل الناس أو مطار أو كذا، أن في مكان عالي من الجبال والأشجار والجبال. هذا من الغريزة الفطرية اللي الله سبحانه وتعالى فطرها عليه. والثاني التي خلق على شخص بخلاف الشعور في المورد الأول. يا هو المورد الأول أم موسى إنه شعور عرضي غريزي. أسألكم سؤال، الأم أم موسى يعني الله سبحانه وتعالى أفطر كل أم الزيدة بينها بالنهار؟ أم الزيدة بينها بالنهار لولا هذا الشعور العرضي من الله في خصوص هذا الطفل يعني شنتم؟ هذا عرضي يعني قضية أم موسى مو قضية طبيعية، خلاف الطبيعة فمو غريزية، مو مثل النحل. النحل فد أمر غريزي، فهذا الأول نسميه شعور غريزي والثاني شعور عرضي. يعني أم موسى عرضي أما النحل غريزي، بخلاف الشعور في المورد الأول فإنه عارض، عارض على أم موسى أن ترميه في النهر. ثلاثة الخلق. قاله بعضهم في تفسير قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى التفت وأوحى، هذا محل الشاهد، في كل سماء يعني فخلق في كل سماء. بينما فسره بعضهم بالوحي أي أهل السماء فأوحى إلى أهل كل سماء، أهل محذوفة. رأي ثاني يقول أربعة الإقرار. حكي أو حكية في لسان العرب عن الأنباري في تفسير قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، معناه يسر بعضهم إلى بعض، يعني يسر من السر والإطراف. فهذا أصل الحرف ثم قصر الوحي للإلهام. ممكن أحسن معنى هذا الخامس الرابع أي يشترك المعنى الصلاحي مع اللغوي. خمس الإيماء. وقد فسرت به الآية الكريمة المتحدثة عن زكريا فخرج براحة شهر فخرج على قومه من المحراب راحة فخرج على قومه من المحراب قال فأوحى إليه، من خرج من المحراب زكريا أوحى إليه، أوحى يعني شنو؟ أومى إليه، أشار إليه أن سبحوه بكرة وعشية، أوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، حيث أن زكريا لم ينطق ولم يتحدث معهم بل أشار إليهم وأومى إليهم فعرفوا ما يريد. استعمل الوحي بمعنى الإيحاء، هذا معنى الخامس، لفظة واحدة وإنها معنى واحد باللغة الخفاء والسرعة. استعمله القرآن معاني متعددة. ستة الإلهام مع شعور الشخص الملهم، لذلك سواء كان مصدر الإلهام هو الله تعالى كما يلهم سبحانه ورسوله مباشرة لتعاليمه وإرشاداته وأحكامه أحيانا. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا أم غيره مثل جبرائيل كما في قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إن مصدر الوحي في قوله فيوحي هو الرسول مثل ما يوحي جبرائيل عليه السلام، وهذا ما عليه الروايات أن الذي كان يوحي للنبي صلى الله عليه وآله هو جبرائيل عليه السلام. ويمكن أن يندرج تحت هذا النحو يا نحو الإلهام، الإلهام مع شعور الشخص الملهم بالإلهام. كل الموارد التي استخدم فيها الوحي منسوبة للقرآن، ندخل من بالإلهام. كل مورد استخدم القرآن الوحي وخصه بنفسه في القرآن فمن الرجعة للمعنى السادس اللي هو الإلهام. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا، هذا محل الشاهد، إليك هذا القرآن. واندخل بيا معنى بمعنى الإلهام براحتكم، بمعنى الإلهام. فقد كان وحي القرآن عن طريق جبرائيل عليه السلام كما تدل عليه الآية الكريمة: نزل بالروح الأمين. لا مو أغلب، يعني يقول من القرآن يقول ويوحي إليك هذا. هاي يمكن يمكن أن يدرج تحت هذا اللي هو الإلهام مع شعور الشخص الملهم. يعني الشخص يعلم بالإلهام أو لا يعلم؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما ينزل عليه جبرائيل يعلم أن هذا وحي أو لا يعلم؟ هو هذا الكلام. فكل آية بيها وحي وإشارة هذا الوحي للنبي، لأن لا مو شعور، هنا الإلهام غير الشعور، ذاك الشعور الباطني يختلف. هنا احنا الإلهام شعور، هذا الإيجاد الداعي الأول، والإلهام الغريب الشعور الباطني. اتفقنا
السادس
يعني الشخص يعرف أن هذا هو وحي، هو هذا يشعر به، يشعر أن هذا وحي وهذا مختص. يمكن براحتكم إرجاع هذا المعنى علما، كل كلمة وحي نسبة للقرآن يمكن إرجاع لهذا المعنى ويوحى إليك هذا القرآن. لا يعني فقط المعاني اللي بيها يوحى إليك هذا الكتاب القرآن، وين نوديها بيها معنى هذا؟ هذا كلامنا. أحسنتم. قال: ويمكن أن يندرس تحت هذا النحو من الوحي كل الموارد التي استخدم فيها الوحي، استخدم فيها الوحي منسوب، هذا مهمة للقرآن الكريم، استخدم الوحي منسوب للقرآن. وندخل بالتالي الإلهام مع شعور الشخص الملهم، مثل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نسب الوحي إلى هذا القرآن بها معنى جنة بمعنى السادس. فقد كان وحي القرآن عن طريق جبرائيل عليه السلام كما تدل عليه الآية الكريمة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. حيث فسر الروح الأمين لجبرائيل عليه السلام في رواية النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام. سبعة: مطلق التبليغ من الله تعالى للأنبياء ونحوهم الشامل للوحي بكل الأنحاء المختلفة، وذلك كما في الآيات التي تتحدث عن الوحي للرسل بشكل مطلق، مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا الرجال الذين نوحي إليهم يا معنى تبليغ، هؤلاء يبلغون من قبل الله تبارك وتعالى، حيث لا تتحدث الآية الكريمة عن أسلوب معين من الوحي، بل الوحي فيها بمعنى عام ينطبق عليها كلها، حتى لو كان بصوت مسموع وليس إلهاما، مو إلهام بصوت يسمعه. هذا بمعنى التبليغ، قد بلغ النبي بذلك، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى جبرائيل عليه السلام ويسمع صوته بمعنى. هذا المعنى السابع، معنى التبليغ. حتى هناك بحث، يرى جبرائيل على صورته الحقيقية أو لا، يسمع صوته الحقيقي أو لا، هناك آراء. أذكر هذه الآراء على نحو العجالة، أقل ربع دقائق. الرأي الأول يقول أنه كان يرى صورته الحقيقية ويسمع صوته الحقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني في وجود بعض الروايات، كان يرى صورته على صورة دحية الكلبي، وكان من الصحابة صاحب وجه جميل جميل جدا، فكان يتمثل بصورة هذا الرأي من الأراء. يقول كان ها هذا رواياتهم احنا
روايات
اي رأي من الأراء يقول رأي مختص بنا انه كان يتمثل على صورة علي بن ابي طالب ويسمع صوته صوت امير المؤمنين. احنا ما نقول نقول مغالين، لكن هذا موجود الرواية. حب الناس اليه، هذه روايات، هذه بعض الروايات اللي وردت في طرقنا الخاصة تقول بانه كان يرى صورة امير المؤمنين ويسمع صوته. اذا اخواني معاني القرآن الكريم ستة مع ضم الرأي الأول إلى الثاني نسميه الشعور الباطني، يعني الإيجاد الداعي والإلهام الغريزي نجمعهما بالشعور الباطني. أولا الشعور الباطني، ثانيا الخلق، ثلاثة الإصرار، أربعة الإيماء، خمسة الإلهام المدرك، ستة مطلق التبليغ الإلهي. ثانيا حاجة الإنسان الوحي إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يحفظكم، الله يبارك فيك.